بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء، فنبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يقول الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لماذا؟ لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله عز وجل. وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وهذا الحديث متفق عليه، ففيها فضل طاعة الرسول، لأن طاعة الرسول طاعة لله، والذي يتبع الرسول فهو متبع لله تبارك وتعالى، لأنه مبلغ عن الله، لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن من علامة محبة الله للعبد أن يتبع من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وطاعة الرسول سبب للهداية، كما قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، إلى آخر ما سبق من فضائل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الأمر بطاعة الرسول في أكثر من 30 موضعا، كما يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم مبلغون عن الله تبارك وتعالى. نعم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هل نستفيد من الآية عصمة الرسول؟ وجه ذلك لأن الله أمر بطاعته أمرا مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يبلغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا ويمدح على ذلك. وهذا من الحقوق المشتركة، يجب طاعة الله ويجب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بأوامر الله، فهو مرسل من الله. وهناك حق خاص بالله تبارك وتعالى، لا يشرك معه لا نبي ولا رسول ولا أحد، وهو التوحيد وعدم الإشراك. ولذلك يقول السعدي رحمه الله: وهذا من الحقوق المشتركة، فإن الحقوق ثلاثة: حق الله لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه وتوابع ذلك، وقسم مختص بالرسول وهو التعزير والتوقير والنصرة، وقسم مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله. ولذلك يقول الله عز وجل في آية أخرى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله ولرسله، وأما الخشية والتقوى، أعيد الآية: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله ولرسله، أما الخشية والتقوى فلله وحده تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد الأول: وذكر طاعة الرسول في أكثر من 30 موضعا من القرآن، وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله، كما قال تعالى: فإياي فارهبون. وقال: وإياي فاتقون. وقال: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وجاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأخبر الله عز وجل أن طاعته طاعته، كما قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقرن بين اسمه واسمه في المحبة فقال: أحب إليكم من الله ورسوله. وفي الأذى فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله. وفي الطاعة والمعصية فقال: من يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله. وفي الرضا فقال: والله ورسوله أحق أن يرضوه. فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فأما العبادة والاستعانة فلله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال: فاعبده وتوكل عليه. وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. نعم، فهذا حق خاص بالله، عبادة الله، توحيد الله، خشية الله، هذه خاصة بالله تبارك وتعالى. كلنا نحفظ حديث معاذ في الصحيحين، قال معاذ: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. والحديث في الصحيحين. ولذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، منقب عظيم للرسول عليه الصلاة والسلام، وعصمة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى. ولذلك على المسلم أن يحرص كل الحرص على التسليم والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة يبادرون بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويمتثلون أمره، وقد سبقت أمثلة كثيرة في الاستجابة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر ذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع نعليه، فخلعوا نعالهم، فقال لهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. استجابة مباشرة. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فعلى المسلم أن يحرص وأن يجتهد في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء في الواجبات أو في المستحبات. ومن تولى فما أرسلناك عليك فما أرسلناك عليهم حفيظا. فمن تولى أي أعرض عن طاعتك، فما أرسلناك عليهم حفيظا أي حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم، وإنما عليك البلاغ. من تولى أنت عليك البلاغ، الهداية بيد الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فمن اتعظ واتبع فقد سعد ونجا، ومن تولى عنك خاب وخسر، وليس عليك من أمره من شيء، لأن الهداية بيد الله عز وجل. الرسول عليه بيان أو هداية البيان، أما هداية التوفيق فإلى الله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقصة أبي طالب وغيرها من القصص المشهورة، حيث لم يستطع أن يهدي عمه لما لله عز وجل من الحكمة البالغة. من فوائد الآية وجوب طاعة الرسول، ومن فوائدها أن طاعة الرسول طاعة لله، ومن فوائدها فضل طاعة الرسول، ومن فوائدها الاحتجاج بالسنة، ومن فوائدها تهديد من تولى وأعرض عن طاعة الرسول. ثم قال الله تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقولون طاعة، يخبر تعالى عن المنافقين، فهذه الآية في المنافقين في قول أكثر المفسرين، يخبر تعالى عن تلك الطائفة التي الله تبارك وتعالى في القرآن يحذر منها في القرآن بين الحين والآخر لخطرها ولشدة فسادها. يخبر الله عز وجل عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة أمام من؟ أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أمرهم بأمر قالوا طاعة، سمعنا وأطعنا. ويقولون طاعة، أي يقولون إذا كانوا عندك أمرنا طاعة، يعني نطيعك يا محمد، وهكذا المنافق. ويقولون طاعة. قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا من عندك وتواروا عنك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول. قيل بيت أي غير وبدل الذي عهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون التبييت هنا التبديل، بدلوا غير ذلك الكلام. وقال أبو عبيدة معناه قالوه وقدروا ليلا غير ما أعطوك نهارا، وكل ما قدر بليل فيقال تبييت، يقال بيت بليل، يعني دبر بليل. فمقصود الآية أنهم إذا خرجوا من النبي عليه الصلاة والسلام غيروا الكلام فيما بينهم وأظهروا المعصية عليهم لعائن الله المتتابعة. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، غير الذي تقول، قيل غير الذي تقول أنت يا محمد، بيت ماذا؟ المخالفة. وقيل بيت طائفة منهم غير الذي تقول، غير الذي تقول هذه الطائفة. ما الفرق بين القولين؟ واضح الأمر، كلام النبي كلامهم، غير الذي تقول الطائفة. فالقول الأول غير الذي تقول أنت يا محمد، مثلا الرسول أمرهم مثلا بطهارة القلب، أمرهم بالجهاد، أمرهم بالاستجابة لأمر الله، غيروا كلام من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. القول الثاني بيت طائفة منهم غير الذي تقول هي، غير الذي تقول هي، فهذه الطائفة قالت لك يا محمد طاعة، فإذا خرجوا بيتوا شيئا غير الذي قالوه. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، طائفة ما في أول الآية قال ويقولون طاعة، وهنا قال بيت طائفة. لماذا أسند التبييت لطائفة مع أن أول الكلام الظاهر أنه للمجموع؟ قيل لبيان أنهم هم المتصدون له بالذات، أما الباقون فتابعون لهم في ذلك، لا أنهم ثابتون على الطاعة. نعم. والله يكتب ما يبيتون، الهدف من الآية تهديد، تهديد أي يكتب ما يبيتون، أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد يعلمون ما تفعلون. فهذه تهديد، أخبر تعالى بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم وما يتفقعون عليه يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة وسيجزيهم على ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين: الجملة هذه خبرية تفيد أمرين، أولا تهديد هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا تسلية الرسول وأن أمرهم لا يخفى على الله، فقد يعاجلهم بالعقوبة وقد يؤخرهم. فقال الله تعالى لنبيه: فأعرض عنهم، أي لا تنشغل بهم ودعهم، لأن الله طمس قلوبهم والله يتولى أمرهم. دعهم، لا تنشغل بهم، لا ينبغي لهم الإنسان أن ينشغل بهم، فالله عز وجل لهم بالمرصاد، قد طمس قلوبهم، نسأل الله السلامة. وتوكل على الله، أمر بالتوكل على الله تبارك وتعالى. وما هو التوكل؟ صدق الاعتماد على الله عز وجل. بعضهم يزيد في التعريف ما فعل الأسباب، لكن المقصود الأول هو صدق الاعتماد على الله عز وجل، ولا يكون قلبه إلا معتمدا على الله، فلا يأتي بالخير ولا يمنع الشر ولا يحدث شيء في الكون إلا بقضاء الله وقدره، فيتوكل على الله عز وجل. وقوله والتوكل كما يقول ابن رجب هو صدق الاعتماد القلب على الله في استجلاب المنافع ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. وقد سبق فضائل التوكل، ومن أعظم فضائل التوكل أنه سبب لدخول الجنة. قبل ذلك إن تحقيق التوكل أيها الإخوة ينبني عليه أمور. فمثلا أعطيكم مثال واحد: حسن الظن بالله. تعرفون ما هو حسن الظن بالله؟ أن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى وترجو ما عند الله. لا يمكن للمسلم أن يحقق حسن الظن بالله إلا وهو حقق التوكل على الله عز وجل، حقق التوكل. فمن أحسن الظن بالله توكل عليه، لأنه لا يمكن تتوكل على ما لا تحسن الظن لله، ولله المثل الأعلى. فمثلا أنت شخص يعني تعرف أنه لن يعطيك، هل تحسن الظن به؟ لا. فمن أحسن الظن بالله، فمن توكل فقد أحسن الظن بالله تبارك وتعالى، لأنه ما يمكن بعد إنسان يتوكل على شيء يعلم أنه ربما يحقق هذا الأمر ربما لا يحققه. فالتوكل يجر إلى حسن الظن بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فمن توكل على الله فقد أحسن الظن بالله، وهو من أعظم علامة الإيمان. تعلم أنك إذا أنفقت وأنك تمسكت بالدين وتركت الحرام أن الله عز وجل سيعوضك وسيثيبك عاجلا وآجلا. فمن فضائل التوكل كما تعلمون أنه من أسباب دخول الجنة، والأحاديث لذلك مشهورة جدا، منها في 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال فيهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتضيرون وعلى ربهم يتوكلون. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قيل: هم المتوكلون. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام بأفئدة الطير، قيل لأن الطير متوكل على الله. وجه ذلك: تخرج في الصباح معتمدة على الله، فترجع في السماء في المساء وهي مليئة، قد ملأت بطنها، كما في حديث عمر قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقيل تشبه بالطير، قلوبها رقيقة. وقيل تخاف، هي أكثر الطيور خوفا، والمؤمن يخاف من الله تبارك وتعالى. ومن فضائل التوكل محبة الله، وهذه من أعظم الفضائل، كما قال الله عز وجل إن الله يحب المتوكلين. التوكل من علامات الإيمان، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يقول شيخ الإسلام: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل. إبراهيم حينما أرادوا أن يضعوه في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله عز وجل: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أيضا التوكل من أعظم أسباب ما يجلب الرزق، فمن توكل على الله كان سببا في رزقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومن أعظم فضائل التوكل، وقد تكلمنا عن التوكل بما فيه الكفاية لكن فقط تمر سريعا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافي أبدا. هذه الآية كافية في التوكل على الله عز وجل. فالإنسان ينبغي ربي نفسه على التوكل على الله عز وجل، ولا يأتي ذلك إلا أن يعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هل حقق التوكل من يبيع الدخان أو المجلات الفاسدة فحينما تقول له: لماذا تبيع هذه الأمور؟ يقول: من أجل الزبائن. هذا توكل على من؟ توكل على المجلات، توكل على الدخان نعوذ بالله. هذا الرجل ماذا يقول؟ كأنه يقول: إن عصيت الله رزق لله نعوذ بالله، وإن أطعت الله افتقرت. انظر إلى بعض الكلام الخطير الذي نراه في مجتمعنا. أنا إن أطعت الله افتقرت. أنا حينما أحضر في محلي المجلات الهابطة التي تحارب الله وتفسد دين الرسول والدخان وغيرها من المحرمات، يأتيني الزبائن كأنه يقول: إن عصيت الله رزقت، وإن أطعت الله افتقرت. وصدق ابن القيم في كتابه العظيم الفوائد حينما قال: ما ارتكب من المحرمات عن ابن آدم إلا بسببين ذكر منهما: لسوء ظنه بربه. نعم، يعني مثلا هذا ليأكل حرام، لماذا؟ لسوء ظنه بربه، لأن الله عز وجل أخبر أن من اتقى الله أغناه، فلسوء ظنه بربه أكل الحرام. لو وثق وأحسن الظن بالله وأن من اتقى الله وترك الحرام أغناه الله ما ارتكب الحرام، فلسوء ظنه بربه ارتكب الحرام واستعجل وارتكب الحرام، فيأكل حرام ويقلد فلان ويقلد فلان ويقلد فلان. كل الناس تأكل حرام، كل الناس تفعل ذلك، كل الناس تفعل هذه المحرمات، فلسوء ظنه بربه فعل ذلك، فعاقبهم الله عز وجل بفقر القلب. وسيكون لنا درس إن شاء الله حسن الظن بالله، لأنه مهم إن شاء الله. وكفى بالله وكيلا، أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب عليه. والإمام أحمد رحمه الله وقفت الدنيا ضده فكتب الله له القبول ورفع الله له ذكره، حتى جاء رجل للإمام أحمد قال: يا إمام، الناس في الثغور وهم يرمون الأعداء يدعو لأبي عبد الله، وهم في الثغور يرمون الأعداء والأيدي مرتفعة بالدعاء لمن؟ للإمام أحمد. ما الذي رفع هذا الرجل وأعزه وهو يعني سجن وفعل ما تعرفون من الابتلاء؟ رفع الله قدره بالإخلاص والصدق، كما قال إمام أحمد حينما سأل عن من ارتفع قال: بالصدق والإخلاص. حتى أصبح الإمام أحمد مقياس، إذا رأيت الرجل يذكر الإمام أحمد ويثني عليه فهو من أهل السنة، وإذا رأيت الرجل يشتم الإمام أحمد أو يتكلم في الإمام أحمد فهو يخشى عليه. من الفوائد، من فوائد الآية: ذم النفاق والمنافقين، التحذير من النفاق. وذكر الله عز وجل وكرر صفات المنافقين التي من أخطرها الكذب وإظهار الإسلام وإبطال الكفر والتثاقل العبادة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. في المنافقين ماذا قال الله عز وجل؟ يأمرون بالمنكر، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. صفات عظيمة مشهورة في المنافقين. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهم ولو حبا. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. الرياء وغير ذلك من صفات المنافقين التي ينبغي الإنسان أن يعرفها ليتجنبها. وللأسف وجدت كثير من صفات المنافقين في كثير من المسلمين، وأنتم تعرفون مثال صغير صلاة الفجر. فإن النوم عن الصلاة وترك الصلاة والتثاقل على العبادة من صفات المنافقين، والناس تتسابق لو كانت مباراة، بل لو مطعم، وأنتم ترون حينما افتتح مطعم قبل أسبوع كيف الناس، يعني طوابير أو غيرها من الأمور الدنيوية، طوابير وأمم تحضر، بينما الصلاة لا يحضر في المسجد إلا رجل أو ما يعدون على الأصابع. أليست هذه من صفة المنافقين؟ أما يخشى أن يطبع على قلبه سنة وخمس سنوات وعشر سنوات ما يصلي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: وإلا أصبح خبيث النفس يصلي وقت الدوام الساعة الثامنة والتاسعة. فينبغي على المسلم أن يعرف صفات المنافقين. من فوائد الآية إثبات الملائكة وكتب الأعمال، وفيها فضل التوكل على الله عز وجل. ومن فوائد الآية أيضا المسلم ينبغي أن يعرض عن هؤلاء المنافقين فلا ينشغل بهم، وليس المراد أنه لا يرد عليهم، وإنما المراد لا ينشغل بهم، يتوكل على الله عز وجل ولا ينشغل بهم، ويستمر في دعوته وفي طريقه وفي تبيين السنة. وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.